أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الثانية قرأناها وهي صحيحة الحلبي، وقلنا أن كل الكلام المتقدم في الصحيحة الأولى يجري في هذه الصحيحة لأنها تشبهها في لسانها، لا تختلف عنها إلا بفوارق جزئية، بل ما قلناه في الصحيح السابق لعله يكون هنا أوضح، باعتبار أن يعني الظهور يكون أوضح من الظهور في الرواية السابقة، في أن الإمام في مقام بيان هذا الشيء، في مقام بيان وجوب القضاء إذا قامت البينة على رؤية الهلال في ليلة الشك يوم الشك. الرواية هي يا أبو الباب الثالث مو منا الباب الخامس الحديث التاسع: أرأيت إن كان الشهر 29 يوما أقضي ذلك اليوم؟ وقال يسأل عن هذا، فقال: لا، إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا هي هذه ولا أي إلا أن يشهد لك بينة عدول، فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فقد ذلك يوم. قلنا بأنه ظاهر أن ما في مقام بيان هذا المطلب، هاي التفاصيل اللي يذكرها وكذا، شهد لك بينة عدول. ظاهر الرواية الأول هو أن الإمام في مقام بيان هذا، وقلنا ماكو مشكلة في افتراض أن الإمام يكون في مقام بيان جهتين، شو المشكلة في هذا؟ إذا ساعد عليه ماذا ظاهر الدليل؟ إذا كان ظاهر الدليل هو هذا أن الإمام في مقام بيان وجوب القضاء، أيها المكلف إذا تركت صوم يوم الشك لا يجب عليك قضاءه، ويجب عليك قضاؤه إذا قامت بينة العدول على رؤيته في ذلك اليوم. هو في مقام بيان منهج، وهذا ماذا قال؟ يجب عليك قضاء اليوم الشك الذي لم تصنه إذا قامت عليه شنو؟ بينة العدول. مقتضى إطلاق هذا هو أنه إذا قامت بينة عدول عليه، سواء كانت في بلاد قريبة تتحد أفقا مع بلد المكلف، أو تبعد عن بلد المكلف وتختلف معه في الأفق. هاي لسانة تقريبا نفس لسان الرواية السابقة، لكن التفاصيل بها أكثر. ولذا ما ذكرناه في الرواية السابقة إذا واحد مثلا شوية تأمل به، لكن في هاي الرواية المسألة تكون أوضح وأظهر. الرواية الثالثة صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، مروية في نفس الأبواب الحديث، يعني في الباب الثالث مقصود، يعني مروية في الباب الثالث الحديث التاسع. الرواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان، فقال: لا تصم إلا أن تراه، إلا أن تراه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه، فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه. شهد أهل بلد آخر يعني على رؤيته في تلك الليلة يجب عليك ماذا؟ قضاؤه. هذه الرواية، هذه الرواية من حيث السند القاسم في الرواية حسين بن سعيد عن القاسم، قاسم مردد بين القاسم بن محمد الجوهري وبين القاسم بن عروة، لأنه حسين بن سعيد يروي عنهما كثيرا وخصوصا القاسم بن محمد الجوهري كثير يروي عنه، وأيضا يروي عن القاسم بن عروة لكن أقل بكثير مما يروي عن القاسم بن محمد الجوهري. الظاهر أنهما ثقتان كل من القاسم بن محمد الجوهري والقاسم بن عروة ثقتان لكونهما من مشايخ ابن أبي عمر وصفوان، من مشايخ ابن أبي عمر، كل منهما أم الجوهري وأم القاسم بن عروة، هما يروي عنهما صفوان ويروي عنهما أيضا معا ابن أبي عمير، ولذلك لا أشكال في وثاقتهما، فما فرق بين أن يكون المقصود بهذا أو هذا. سأكو احتمال ضعيف يعني يروي عن قاسم آخر، لكن روايات نادرة جدا، متعارف في رواية الحسين بن سعيد هو القاسم بن محمد أو القاسم محمد الجوهري، هذا المقصود به. أبان في الرواية الظاهرة أن المراد بأبان بن عثمان أيضا لكثرة روايته عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يعني الرواية عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، يروي عنه كثيرا أبان ابن عثمان، مو أبان ابن تغلب، أبان عثمان يروي عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله كثيرا، ولذا يعني الأقرب أن يكون المقصود بأبان في الرواية أبان بن عثمان، وإن كان يمكن بحسب الطبقة أن يكون هو أبان بن تغلب، ممكن أبان تغلب وإن كان من المتقدمين، لكنه ظاهر أنه بقي فترة طويلة وروى عنه من هو في طبقة الحسين بن، من هو في طبقة ماذا، في القاسم بن محمد الجوهري أو القاسم بن عروة، وممكن أن يراد به أبان بن تغلب، لكن الأرجح أن المراد به هو أبان بن عثمان، وعلى تقدير أن يكون المراد به أبان بن تغلب أو ترددنا ماكو مشكلة. لماذا؟ لأن كل منهما شنو ثقة، ومنهما تكون الرواية معتبرة وصحيحة. استدلال بالرواية يكون بدعوى ظهور الرواية في أن رؤية الهلال في بلد تكفي لثبوته في بلد الصائم، ومقتضى الإطلاق أنه ماكو فرق في هذا البلد الذي يرى فيه الهلال بين أن يكون متحد الأفق مع بلد المكلف الصائم وبين أن يكون يختلف أفقا عن بلد الصائم، لأنه يقول فإن شهد أهل بلد آخر فقضه، سأل بلد الآخر هو قريب أو شنو أهل بلد آخر، مطلق العبارة. لو كان المقصود هو شهد أهل بلد قريب لكان المناسب بيانه، وعلى المتكلم بيان هذا القيد، إذا ما بين هذا القيد حينئذ مقتضى الإطلاق هو أن المقصود هو مطلق أهل البلد، كل بلد يشهد أهله رؤية الهلال هذا يكفي في ثبوت الهلال في بلد صائم. هذا استدلال بنفس الرواية. هناك عدة مناقشات في هذه الرواية. مناقشة الأولى اللي هي تستند إلى عبارة غم الهلال كما ورد في الرواية، الهلال شهر رمضان يغم علينا، يغم علينا، فيقال في المناقشة لأنه غم علينا يفهم منها أنه يشك في وجود الهلال في أفق بلد المكلف من جهة ماذا، ستر الغمام له، والمقصود مو ستر الغمام لنفس الهلال وإنما المقصود هو ستر الغمام لمطلع الهلال، ستر الغمام، الغمام هو الغيم الرقيق، هذا يستر مطلع الهلال، فيجي هذا يقول بأنه غم علينا شنو هلال شهر رمضان. فإذا الشك سؤال عن الشك في وجود الهلال في هاي الحالة من جهتي أنه كان هناك غمام ستر مطلع الهلال ستر مطلع الهلال وكانوا يحتملون أن الهلال موجود لكن وراء شنو؟ وراء الغيم فيشكون في وجود الهلال من جهة ستر الغمام لمطلعه. هذا هو مورد الرواية. سؤال عن هذا عن الهلال يغم هلال شهر رمضان يغم علينا في 29 من شعبان يغم علينا في ليلة 30 يعني يوم 29 بالليل من شعبان الهلال كان أكو غيم بالأفق وإحنا نحتمل وجود الهلال وراء شنو وراء الغيم غم علينا الهلال فيسأل شنو حكمه. الإمام عليه السلام يقول له لا تصم إلا أن تراه فإن شهد عليك أهل بلد آخر شنو فقضيه. يقول له أنه حكمك بأنه ما يجب عليك صوم ذاك اليوم إلا أن تراه هاي وحدة. ثم يضيف الإمام ما عطف على الاستثناء ما قال إلا أن تراه أو يشهد وإنما قال إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر على شهد أهل بلد آخر فقضيه يعني على رؤيته فقضيه فيجب عليك قضاء ذلك اليوم. المناقشة تقول أن مناسبات الحكم والموضوع بعد أن عرفنا أن مورد السؤال هو هذا يختص بالشك في وجود الهلال من جهة وجود شنو وجود الغمام الذي حجب مطلع الهلال. مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون المراد بجواب الإمام عندما قال فإن شهد أهل بلد آخر فقضه أن يكون المراد بجواب الإمام هو رؤية الهلال في بلد تكون رؤيته فيه موجبة لزوال الشك الذي فرض في نفس السؤال ومعرفة أن الهلال كان موجودا تحت الغمام. قال تلاحظون بالمناسبات الحكم الموضوع تقتضي أن يكون هذا البلد اللي يقول إذا 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 رؤي رأى البلد آخر فقضه هذا البلد أن يكون رؤية الهلال في ذاك البلد موجبة لزوال هذا الشك الذي فرض في السؤال. شنو هو الشك الذي فرض في السؤال؟ هو الشك في وجوده تحت الغمام وعدم وجوده. رؤيته في البلد الآخر توجب زوال هذا الشك ومعرفة أن الهلال كان موجودا تحت شنو؟ تحت الغمام. يعني ما شفنا كان هو موجود تحت الغمام كان موجودا تحت الغمام. وإذا آمنا بذلك حين النتيجة تكون واضحة أن الرواية سوف تختص بالبلد الذي يكون رؤية الهلال فيه موجبة شنو لمعرفة أن الهلال موجود في هذا البلد وأنه كان مستورا بالغمام. تختص الرواية حينئذ بهذا المورد وهذا لا يتحقق إلا في البلد القريب. رؤية الهلال في بلاد في 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 الأرجنتين أو في البرازيل ما يوجب لي هذا ورؤية هناك مو معنى أنه أنا يزول عندي الشك وأعلم بأن الهلال كان موجود تحت شنو تحت الغمام ما يزول عندي الشك. برؤيته في بلد بعيد لا يزول الشك ولا يعرف بأن الهلال الذي كنت أشك تحت وجود فيه وجود أشك في وجوده تحت الغمام هو كان موجودا تحت الغمام وإنما هذا يتحقق إذا كانت رؤية الهلال في بلد قريب متحد في الأفق مع بلد الصائم، متحد في الأفق مع بلد الصائم، بلد قريب. يما أنا ما شفت الهلال كغيم، لكن بالحلة كان ما كغيم ورؤية الهلال هناك، هل معناه أنه الهلال موجود بس أنا ما شفت الوجود الآن، فيكشف لي هذا ويزول الشك عني، فتختصر الرواية بهذا. بناء على هذا حينئذ ما الرواية ما بها إطلاق، ما بها إطلاق بحيث تشمل البلد شنو البعيد الذي يختلف في الأفق مع بلد المكلف. ليش؟ لأن الرؤية في ذاك البلد البعيد لا تكون شاهدا على ماذا؟ على وجود الهلال وكون مستور للغمام في بلد مكلف. هذا واضح، هذا الاستدلال يعني مناقشة واضحة. وعليه فلا يصح الاستدلال بالرواية على ماذا؟ على القول بوحدة الآفاق. هذه المناقشة، هذه المناقشة أكو ملاحظة فيها أولى، وهي أنه هذه كنا نتأكد منها، مسألة سألته عن هلال شهر رمضان غم علينا، هاي غم علينا الهلال شنو معناها؟ واضح أن المناقشة تفسرها بهذا التفسير، غم علينا الهلال يعني شنو؟ يعني وجد غيم رقيق ستر مطلع الهلال، وهذا أوجب الشك في ماذا؟ في وجود الهلال تحت ذلك الشمس ذلك الغيم. غم علينا يعني ستره غيم رقيق، ستره غيم رقيق، فيكون السؤال عن هذه الحالة. الرواية تختص بهذه الحالة، الشك في وجود الهلال من هذه الجهة بناء على هذا الكلام. الكلام في هذا أنه غم علينا، هذا معناها لا إشكال في أنه بعض كلمات اللغويين يساعد على هذا، يعني يساعد على ماذا؟ على أن غم الهلال يعني ستره غيم رقيق كما يقولون، لكن يبدو أنه القضية مو يعني ليست أكو احتمال آخر في المسألة، أن المقصود من غم علينا الشيء يعني التبس علينا الشيء، اشتبه علينا الشيء. ومنه قوله تعالى ثم لا يكن عليكم أمركم غمة، يعني ملتبس، لا يكون مشتبه، لا يكون ملتبس. وفسر بهذا المعنى في كلمات بعض اللغويين، في تاج العروس وأمر غمة بالضم مبهم ملبس، أنا كان ملبس أو ملتبس لعله أصح ملتبس. قال طرف العمري وما أمري علي بغمة، نهاري وما ليلي علي بسرمدي. يقال إنه لفي غمة أي لبس، ولم يهتدي له. ومنه قوله تعالى ثم لا يكن عليكم أمركم غمة. في لسان العرب وإنه لفي غمة من أمره أي لبس ولم يهتد له، وأمره عليه غمة أي لبس. في قبالة أكو تصريحات بالمعنى اللي تبتنى عليه المناقشة، يقول في مختار الصحاح يقول غم الهلال على الناس إذا ستره عنهم غيم أو غيره فلم يرى، غيم أو غيره فلم يرى، ما نقدر نعمم غيره إلى محل الكلام، يعني إلى ما إذا كان الشك في وجود الهلال من جهة الشك في وجوده في جنوب أفريقيا، ها ما نقدر نعممها، لا يقول أنه هذا ستره شيء، هذا الساتر مرة يكون غيم مرة يكون غبار مرة يكون كذا، الستر موجود، شيء ستر الهلال، ستر مطلع الهلال وحجبه عنا، هذا يؤيد المناقشة، يعني هذا يقول بأنه هذا يؤيد أن المقصود من غم الهلال يعني ستره ساتر، ساتر مو إلا غيم، صار يعممه لغير الغيم، مو إلا الغيم الرقيق، غيم أو غيره بس غيره هذا المقصود به، مو أن تكون السماء ضاحية صاحية وكل شيء ما بها أصلا، لكن أنا أشك فيه باعتبار أنه ما أدري أنه هذا من جهة الشك في شعبان، ما شعبان ناقص أو شنو أو تام، إذا شعبان ناقص فباشر أول أيام شهر رمضان، إذا شعبان تام باشر ليس من أيام شهر رمضان، هذا ما له علاقة به، غم عليكم الهلال، واضح اللي يقولون، إذا هذا المعنى، إذا بناء على هذا المعنى هاي المناقشة يعني مبنية على هذا الافتراض، لكن يبقى احتمال أن المقصود بالغمة مطلق اللبس، غم علينا هلال شهر رمضان هو مطلق اللبس، لا سيما أنه مو قضية مأخوذة من الغمام اللي هو السحاب الرقيق كما في السرعة، لأن معظم اللغويين يقول غيم أو غيره، غيم أو غيره ما يخصصوا بخصوص الغمام اللي هو السحاب الرقيق، فما أقول الغمة مو ما له علاقة بالغمام، الغمة يعني احتمال أنه يكون المقصود به التبس، إذا فسرناها بهذا التفسير هذه المناقشة حينئذ لا تكون تامة، يعني يقول سألته عن هلال شهر رمضان غم علينا، غم علينا عشان يعني التبس أمره، يعني التبس أمره لم ندري أنه من الليل من الشهر السابق أو من الشهر القادم، غم علينا، وهذا له أسباب متعددة، هذا مرة يصير من جهة الغيم وجود غيم بالأفق، مرة يصير من جهة وجود غبار في الأفق، مرة أصلا لا حتى السماء ضاحية صاحية وكل شيء ما بيها، مع ذلك التبس علينا الأمر، لأن ما أدري أن شعبان كامل أو شعبان شنو ناقص، سؤالي أنا أقول التبس علي الأمر، إذا فسرنا غمة بالتبس يصح أن يقول الإنسان بأنه سألته عن شهر رمضان التبس علينا أمره، ما ندري أن غدا آخر أيام شعبان أو أول أيام شهر التبس علينا، فلا تختص بخصوص مورد المورد اللي ذكره، يعني بخصوص احتمال الشك في وجود الهلال من جهة احتمال وجوده تحت الغيم أو نحوه، حتى نقول بأنه تجي مناسبات الحكم والموضوع وتقتضي ماذا؟ أن يكون البلد اللي قال الإمام إذا رؤية فيه الهلال يثبت عندك أن يكون بلد قريب، يعني الرؤية فيه ترفع الشك الذي فرض في ماذا؟ في السؤال، ما يجي هذا في الأمر، هلال شهر رمضان التبس علينا لأي سبب من الأسباب؟ لا ندري أن غدا من أيام شهر رمضان أو آخر أيام شعبان التبس علينا أمره، إمام يقول له بأنه لا تقضي لا تصوم إلا أن تراه، فإن شهد عندك أهل بلد آخر فيجب عليك شنو؟ قضاءه، ليش نقيد أنفسنا بأنه شهادة أهل بلد آخر لابد أن تكون شنو؟ موجبة لمعرفة أن الهلال كان موجود في بلد الصائم، ليش؟ حتى إذا كان رؤية الهلال في بلد في ذاك البلد ما توجب معرفة أن الهلال كان موجود، حتى مع القاطع بعدم رؤية الهلال في بلد الصائم، بالنتيجة إن كان إن شهد أهل بلد آخر على يعني على رؤيته، ما قال هو على رؤيته، خلص فقده ليش نقيد بأنه أن تكون رؤية في ذاك البلد موجب لزوال الشك في بلد الصائم، في بلد الصائم يعني المقصود به أن تكون موجب لزوال الشك في بلد الصائم، ومعرفة أن الهلال كان مستورا شنو بالغمام كما في المناقشة، ليش نقيد بالزوال؟ إذا كان المقصود بغم عليه الهلال يعني التبس أمره، التباس الأمر في بالنسبة إلى الهلال وعدم معرفة أن باشا من أيام شعبان أو شهر رمضان لا ينحصر بماذا؟ بمسألة وجود الهلال، لا ينحصر بذلك. قد تكون السماء صاحية وليس فيها أي شيء ومع ذلك يلتبس الأمر. إمام كان يجاوب على هذا، ما حاجة إلى أن نفترض أن رؤيته في بلد آخر لابد تجي مناسبات الحكم الوضعي يقولها أنه لابد أن تكون موجبة علما لارتفاع هذا الشك ومعرفة أن الهلال كان موجودا تحت الغمام. لكن هذا مبني علما على أن يعني نفهم كلمات اللغويين قلنا يعني مختلفة، لا يبعد أن معظمها هو يفسر غم علينا يعني بهذا أنه ستره غيم أو نحوه، لكن هناك كلمات أخرى يفهم منها أن الغم تطلق على مطلق اللبس والاشتباه. هاي فد ملاحظة، هاي ملاحظة يعني تحتاج إلى تأكد من معنى غم وما هو مدلولها اللغوي أو العرفي. ملاحظة أخرى على هذا المناقشة هي أنه وهاي مسألة مناسبات الحكم والموضوع شو مو واضح كلش، سلمنا أن مورد السؤال هو ياهو هو هذا الشك في وجوده من جهة وجوده غمام وغيم يغطي مطلع الهلال، هذا مورد السؤال ومورد الرواية نزلنا سلمنا هذا. لكن ليش هذا مناسبات الحكم موضوع تقتضي أن تكون الرؤية فإن رآه أهل بلد آخر فقضيه، فإن شهد أهل بلد آخر فقضيه، أن هاي شهادة أهل بلد آخر برؤية الهلال تقتضي زوال هذا الشك ومعرفة أن الهلال كان موجودا تحت الغمام. يعني هاي شلون نثبتها؟ واضح اللي أقوله؟ خوف وسأل عن ماذا؟ عن هذا مورد السؤال، هذا هو محل ابتلاء، هذا غم علينا الهلال يعني كان أكو غيم في الأفق منعنا من رؤية الهلال، وكنا نحتمل أن هذا الغيم كان أن الهلال كان موجود تحت الغيم وأن الغمام منع من رؤيته، هذا نشك به. والإمام يقول لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فقضي، إذا شهد أهل بلد آخر فقضيه. شلون مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يكون البلد الذي يشهد أهله برؤية الهلال موجبة لزوال الشك في وجود الهلال في أفق الصائم في بلد الصائم، ومعرفة أن الهلال كان موجود تحت شنو؟ تحت الغمام. واضح قاعد يبين لحكم شرعي، هو فرض صحيح فرض الشك من هالناحية، هو افترض أن شكه من هذه الناحية، مو معنى أن الإمام عندما يقول بأنه إذا شهد أهل بلد آخر فقضه أن هاي الشهادة لابد أن تكون موجبة لمعرفة أن الهلال كان موجود تحت شنو. لو فرضنا أنها ما كانت موجبة لذلك، أصلا ما كانت موجبة لمعرفة أن الهلال موجود في بلد الصائم، شلون مناسبة؟ مو واضح، أنا مو عندي مو كلش واضح عندي، ماذا؟ أن مناسبات الحكم تقتضي اختصاص الجواب بالبلد الذي تكون رؤية الهلال فيه موجبة لزوال الشك ومعرفة أن الغمام كان أن الهلال كان موجودا تحت الغمام مطلقا. الرواية تقول بأنه إذا شهد أهل بلد آخر يجب عليك قضاؤه، سواء كان هذا موجب لمعرفة أن الهلال موجود في أفق بلد الصائم كما إذا كان قريب، أو كان ماذا، أو كان غير موجب لذلك. على كل حال هذه المناقشة للاستدلال بالرواية يعني يبدو أنها ليست مقنعة. أكو مناقشة أخرى لهذه الرواية، الاستدلال بهذه الرواية، تعال وقت كافي هذا الأربعاء، يوم الأربعاء نذكر شيئا مناسبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل اللي نبتلي بها احنا طلبة ابناء الحوزة كثيرا هي مسألة الغرور اللي يصيبنا في بعض الأحيان، لعله هذا احنا نبتلي به أكثر من غيرنا، أكثر من غيرنا. شوف أن الإنسان عندما يسلك هذا الطريق يحصل على شيء من العلم ومن الثقافة الدينية الفقهية الأصولية، خصوصا عندما ينظر إلى أقرانه، عندما ينظر إلى أقربائه، عندما ينظر إلى عشيرته، يجد أنه صار متميزا عنه، لأنه صار يملك معلومات جديدة، قرأ الفقه، قرأ الأصول، قرأ الكذا، حضر الدروس العالية، حضر الكذا إلى آخره من الأمور التي يوسوس بها الشيطان، فحينئذ يصاب بهاي الحالة، يختبر بنفسه. ونستجير بالله إنسان نساق مع هذه التصورات والتخيلات الباطلة، حينئذ قد تصدر منه بعض الأشياء التي تظهر على فلتات لسانه. بعض الأحيان هو قد ما يكون قاصد لهذا، لكن تظهر ماذا، على فلتات لسانه حيث لا يعلم، وتشعر بأن هذا مصاب بهذا الداء، مصاب بداء الغرور، أصبح إنسانا معجبا بنفسه، وهي آفة تقتل الإنسان، خصوص طالب العلم، أن يعجب الإنسان بنفسه هي آفة تقتله في الدنيا غير الآخر، يعني تؤذيه في الدنيا قطع النظر عن الآخر. أن الإنسان يعجب بنفسه يصيبه الغرور نتيجة ما قرأ، نتيجة ما كذا. شوف بعض يتحدث بالقرآن الأصل المثبت بالاستصحاب، كثير من الأمور اللي يسمعها الإنسان أو يقرأها هي أصول مثبتة، بمعنى أنه يتحدث باللازم، هو يريد يمدح نفسه، يريد هاي أصابه غروشا، هو يبدأ بأن يمدح نفسه ويكبر من شأنه وإلى آخره، لكن ما يفعل ذلك مباشرة كما قد يفعله بعض الجهلة اللي ما يفتهمون شلون يتكلمون فيمدح نفسه مباشرة، خو هذا ما مقبول عند الناس. لكن بعض أصحاب الغرور ما يمدح نفسه مباشرة، لكن باللازم يمدح نفسه، يعني بالأصل المثبت، بالأصل المثبت يقول مثلا أنه اليوم كنت أدرس وضاق المكان بحضور الطلاب، أو يقول أن فلان ماذا نبتلي به، احنا نبتلي به، يقوم يشوفه في مجلس يمدح بزيد من الناس مدح غير طبيعي، من تراجع شوف هو مثلا تلميذه، ومو غرض ان يمدح بهذا، لعله يعلم بان هذا هو ليس ذا شان في هذا المجال، غرض ان يمدح نفسه، عندما يكبر هو يحضر عده، اذن هبي لوازم، كل لوازم تثبت ماذا، أنه هو بالنتيجة هو كذا. الغرض هو هذا، أن الغرور اللي يصاب به الإنسان خصوصا نحن الطلبة ينبغي علاجه، ينبغي علاجه، وعلاجه يكون بقهر النفس والسيطرة على النفس ومنع النفس من ماذا؟ من أن توسوس الإنسان وتسول له أن يتكلم بكلمات غير مناسبة أو يتصرف تصرف غير مناسب. المهم أنه يعرف قيمة نفسه مهما أوتي من العلم، شنو قيمته؟ ينبغي لنا أن نتواضع أمام ماذا؟ أمام علمائنا. عندما نذكرهم نذكرهم بالإكبار والتقدير والاحترام، هؤلاء الجحاجية، هؤلاء الفطاحل، ينبغي عندما نذكرهم نذكرهم باحترام وأن نذكرهم باستهزاء وبتنقيص، كما قد نسمع بعض الأحيان هكذا. حتى عندما نذكرهم نريد أن نناقشهم لا أقول أن باب النقاش منسد، عندما نناقشهم نناقش آراءهم نناقشهم باحترام وتقدير. نتعلم من الشيخ الأنصاري كيف يناقش الآخرين، ما كان هذا بيدينه اللي يناقش كذا في ناقشة ثم يقول لا أحتمل أنا مشتبه في فهم المطلب، وإلا فلان لابد أن يكون له غرض آخر. إذا كان المطلب كما أفهمه إشكال كذا، لكن يحتمل أن يكون فلان لعظمته لكونه له باع في هذا المجال أنه يقصد شيئا آخر. هذا نوع من الاحترام والتقدير ينبغي أن نعلم أنفسنا عليها، أن من نذكر علمانا إلا بما هو بالتقدير والاحترام، مو أن نذكرهم باستهزاء وتنقيص. هذا لا يناسب شأن الطلبة، لا يناسب، لأن هو هذا أحد 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 علامات الغرور، هو هذا أحد علامات الغرور. أنت شنو تنتقص غيرك؟ لأنك تعلمت كلمتين يقوم تنتقص ماذا؟ تنتقص الآخرين وتتكلم على الآخرين. هذا الغرور يقتل صاحبه، إذا تمادى به يقتل صاحبه ويؤدي به إلى المهالك. علينا أن ننتبه، هاي المطالب مطالب جزئية لكنها دقيقة، وينبغي أن نحاسب أنفسنا عليها في كلماتنا خصوصا أمام الطلاب، أمام الطلاب المبتدئين. هذا النوع من الكلام أمام طالب مبتدئ خلص، هذا راح يأخذ نظرة أخرى عن كل الوضع اللي يهدفه، يعني قاعد نربي تربية غير صحيحة، يعني رب الطالب على تربية شنو غير صحيح. يجي الأستاذ يقعد هذا اشتبه، هذا كذا، هذا لم يلتفت إلى كذا، هاي هم كلمات لعلها الكلمات يعني لعلها شوية مؤدبة، قد يستخدم تعبيرات غير مؤدبة غير مؤدبة. هذا اللي نقول بأنه هذا ما يرب الطالب، هذا ما يرب الطالب. احنا طلابنا نكون نربيهم على ماذا؟ على احترام العلم، احترام العلماء، احترام علمائنا السابقين، علمائنا اللاحقين، على احترامهم، تبجيلهم، تقديرهم. إذا أحتمل أنه اشتبه في مطلب أوجهه، أحاول أن أوجه هذا المطلب، وإذا ذكرهم أذكره بكل احترام وبكل تقدير.